وتؤمن بالقدر، هذا الركن الثالث وهو محل الشاهد، تؤمن بالقدر بقضاء الله وقدره، وأنه لا يجري في هذا الكون شيء إلا وقد علمه الله في الأجل وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده سبحانه وتعالى، ثم خلقه، ثم خلقه وأوجده. فالإيمان بالقضاء والقدر على أربع مراتب تنبهوا لها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله الأزلي بكل شيء، وأنه يعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون، يعني ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان، يعني لو قرر وجوده كيف يكون، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأحاط بكل شيء علما؟ والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يحجبه شيء سبحانه وتعالى، لا يحجب علمه شيء أو بصره شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الإيمان بأن الله عالم بكل شيء هذا لا بد منه، ومن جحد علم الله فهو كافر. هذه المرتبة الأولى، أن الله علم الأشياء كلها قبل وجودها. المرتبة الثانية أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، علمه أولا ثم كتبه ثانيا، هذه المرتبة الثانية. الذي ينكر الكتابة في اللوح المحفوظ لم يكن مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، ولم يكن مؤمنا بالقدر. المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة إرادة الله ومشيئته للأشياء بعد علمه بها وبعد كتابته لها، فإنه سبحانه وتعالى يريدها ويشاؤها قبل خلقها، فما يخلق شيء أو يوجد شيء في هذا الكون إلا وقد أراده الله وشاءه الله سبحانه وتعالى. المرتبة الرابعة خلق الأشياء، وكل شيء في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه وتعالى، كل ما يحدث في هذا الكون فهو من خلق الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، خالق كل شيء، كل شيء في هذا الكون فهو من خلقه سبحانه وتعالى، من خير أو شر، من كفر وإيمان، طاعة ومعصية، غنى أو فقر، مرض أو صحة، حياة أو موت إلى غير ذلك. لكن الشر بالنسبة إليه لا يكون شرا، لأنه خلقه لحكمة ووضعه في موضعه، فهو بالنسبة إليه ليس شرا، وإنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه ومن قدر عليه بذنوبه ومعاصيه، فإنه شر بالنسبة للمحل الذي يقع عليه، أما بالنسبة لله فهو خير، لأنه عدل، عدل منه سبحانه وجزاء منه سبحانه على معاصي وعلى كفر، فهو عدل منه جل وعلا. ولله المثل الأعلى، لو أن الأمير ضرب شخصا من غير جريمة فعلها هذا الشخص ألا يعد ذلك ظلما؟ بل لكن إذا ضربه على جريمة يستحق عليها الضرب ألا يعد هذا عدلا وخيرا؟ كل الناس يقولون هذا عدل وهذا خير. القتل حدا أو قصاصا، قطع اليد بالسرقة، هذا عدل وخير، الناس يفرحون يستبشرون به. أفعال الله كذلك لا تقع إلا من باب العدل والجزاء على الأعمال، فهي خير بالنسبة إليه، وإن كانت شرا بالنسبة لمن وقعت عليه وأصابته. ففرق بين خلق الله لها وبين من وقعت عليه، ولكونها جزاء على أعمال يستحقها الإنسان فهي عدل من الله وخير ورحمة، إذ لو لم يكن كذلك لفسدت الأرض. لو لم يقتل القاتل تقطع يد السارق ويعاقب المجرم لحصل الفوضى والفساد في الأرض. حينما يضرب شخص بغير حق كل الناس يتألمون، لكن حينما يضرب بحق كل الناس يفرحون، لأن هذا من صالحهم، بل من صالح من أصيب بذلك، لأنه يتأدب ويقلع عن المعصية ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يتذكر إذا كان هذا عذاب الدنيا فكيف بعذاب الآخر، فتكون خيرا له من ناحية تنبيهه ومن ناحية تكفيرها أيضا لسيئاته إذا جوزي بها في الدنيا. فالحاصل أن كل ما يقع في هذا الكون فهو عدل ورحمة وخير من الله سبحانه وتعالى، وإن كان ضررا وعقوبة وشرا بالنسبة لمن وقع عليه ذلك مما لا يرضى. هذه مراتب الإيمان بالقدر، أهل السنة والجماعة يؤمنون بها كلها. أما القدرية النفاة فهم على قسمين والعياذ بالله. القسم الأول وهم القدماء منهم ويسمون غلاة القدرية، فإنهم ينكرون علم الله ويقولون إن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها، إنما يعلمها إذا وقعت وحدثت. ينكرون علم الله القديم والأجلي بالأشياء قبل كونها، فيقولون لذلك قد كفروا وخرجوا من الملة، لأنهم أنكروا علم الله سبحانه وتعالى. ومن أنكر علم الله فهو كافر. هذا القسم الأول منهم وهم غلاة القدرية. القسم الثاني من يقر بعلم الله الأزلي، يقر بأن الله بكل شيء عليم، لكن يقول إن الله لم يقدر هذه الأشياء، وإنما الناس هم الذين يفعلونها باختيارهم ويستقلون بإيجادها وخلقها. كل يخلق فعل نفسه، يقولون كل يخلق فعل نفسه، ليس الله هو الذي خلقها وإنما هم الذين خلقوها، أما الله فهو يعلمها قبل أن تقع، لكن الله لم يخلقها وإنما هم الذين خلقوها. هؤلاء أخف من الأولين، لكنهم غلال لأنهم أنكروا خلق الله وهم متأخر القدرية. والصنف الأول يقول الشيخ تقي الدين بن تيمية شيخ الإسلام، يقول في الواثقية: القسم الأول وهم الغلاة انقرضوا، والمشهور الآن والكثير هم الصنف الثاني من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون خلق الله للأشياء ويقولون كل يخلق فعل نفسه، ولكن الله يعلمها سبحانه وتعالى، فهم لم ينكروا العلم، فهم أخف من الأولين ولكنهم ضلال، ويخشى عليهم من الكفر. ولهذا يقول الإمام الشافعي، يقول: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا، لأن الله إذا علمها فقد قدرها وأوجدها، وإن أنكروا العلم كفروا، إن أنكروا علم الله كفروا، وإن أقروا به خصموا، ولزمهم أن يقروا بأن الله خلقها سبحانه وتعالى. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، القدر قدرة الله، فمن أنكر القدر فقد أنكر قدرة الله سبحانه وتعالى. الذي يقول إن الله لا يخلق هذه الأشياء أنكر قدرة الله على الخلق، وأن الله على كل شيء قدير. فعلى كل حال هم لا يسلمون، إما من إنكار العلم وإما من إنكار القدرة. هذا هو مذهب القدرية النفاة، ومضمون كلامهم أنهم يقولون إن كلا يخلق فعل نفسه. لأن المجوس يقولون إن الكون له خالقين، إن الكون له خالقان، خالقان، واحد خلق النور وواحد خلق الظلمة، والذي خلق النور أكمل من الذي خلق الظلمة، ولذلك يعبدون النار، هم يعبدون النار هي ربهم. هؤلاء هم المجوس. المعتزلة ومنكرة القدر الذين يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد وإنما هم الذين خلقوها، إذن أثبتوا خالقين مع الله، أثبتوا خالقين كثيرين. إذا كان كل يخلق فعل نفسه فكم عدد الخالقين؟ صاروا شرا من المجوس، لأن المجوس إنما أثبتوا خالقين، وهؤلاء أثبتوا خالقين، خالقين كثيرين. ولهذا جاء في الآثار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المرفوع بعضها إلى النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. لماذا صاروا مجوسا؟ لأنهم أثبتوا خالقين مع الله عز وجل، فهم أشبه المجوس، بل صاروا شرا من المجوس. إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، لأنهم على غير الإسلام. فالأمر خطير جدا، إنكار القدر أمر خطير، وهو إنكار لركن من أركان الإيمان، كما سمعتم في حديث جبريل: وإذا صحبه إنكار علم الله صار كفرا غليظا والعياذ بالله. فعلى كل حال هذا الأمر عظيم جدا، يجب العناية به والإيمان بالقدر. ثم أيضا لا يجوز للمسلم أن يدخل في تفاصيل القدر، يفتح على نفسه باب الشكوك والأوهام. يكفيه أن يؤمن بالقدر كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره، ولا يدخل في التفاصيل والأسئلة: لماذا كذا، لماذا كذا، لأنه لم يصل إلى نتيجة. لأن كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: القدر سر الله، سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن به كما نؤمن بالغيب، نؤمن بالآخرة، نؤمن بالله، نؤمن بملائكته، ولا ندخل فيه، بل نكتفي بالإيمان على ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله، نؤمن بذلك. وقالنا لا نعرف هذه الأشياء، أو ما هم مطلوب منا، ما هم مطلوب منا الدخول في أمور القدر، المطلوب منا العمل، المطلوب منا العمل. أما الدخول في أمور القدر فهذا ليس مطلوبا منا، مطلوب منا الإيمان بالقدر، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره. أما أن نسأل لماذا قدر الله كذا، لماذا يعذب، يقدر الشيء ثم يعذب عليه، لماذا كما تقوله المعتزلة، لذلك ضلوا والعياذ بالله، ولم يصلوا إلى نتيجة. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كل أحد ما مقرر مكانه من الجنة أو من النار، قالوا: يا رسول الله، ألا نتكل على كتابنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت المطلوب منك العمل، الإيمان بالقضاء والقدر، ومطلوب منك العمل، وأنت قادر على العمل وممكن من العمل ومعطى الإمكانيات التي تعمل بها، فعليك أن تعمل، تعمل الخير وتترك الشر وتتوب من السيئات وتكثر من الحسنات، هذا المطلوب منك. أما البحث في هذه الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والدخول في هذه المخاصمات، فهذا يؤدي إلى الضلال ويؤدي إلى التيه، لأن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منا هذه الأشياء، وإنما أمرنا بالعمل، هذا الذي أمرنا الله به، أمرنا بالإيمان وأمرنا بالعمل، هذا المطلوب من المسلم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ما قال المؤلف رحمه الله تعالى: